أبي، هل خلق الله الجن لإيذائنا؟
بنيتي الحلوة، أولاً من قال إن الجن يؤذوننا؟ ما علاقة عمل الجن بأعمالنا؟ لماذا نظن أنهم يسببون لنا الضرر؟ لا علاقة للجن بأعمالنا، هم لهم حياتهم وبرنامجهم. حتى الآن لم يحدث أن تسبب لي الجن بأذية ولو مرة واحدة، لكن الناس كثيراً ما يؤذونني.
ولكن يا أبي، كثيراً ما نسمع أصواتاً لا نعرف مصدرها.
أحياناً يا ابنتي يتحرك باب الغرفة بسبب الريح، فنقول إن الجن دخل الغرفة، أو أن تدخل الهرة حديقة البيت وتثير حركة وضوضاء، فنظن أن الجن هو الذي دخل الحديقة، والواقع أن الأمر ليس كذلك. الجن موجود، وقد ورد ذكره في القرآن في سورة سبأ: ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه. لكنها ليست موجودات مخيفة ومؤذية. انظري، هل جميع القتلة والظالمين والسارقين والمعذبين للناس هم من الجن أم من الناس؟ هل الجن هم الذين يطلقون النار على الناس في فلسطين ولبنان والعراق والشعوب المظلومة الأخرى؟ هل الجن هم الذين يذبحون الأطفال في هذه البلدان أم الأعداء الظالمون؟ خلق الله سبحانه موجودات كثيرة وجميعها تستفيد من نعمه. خلق الله الأسماك، الطيور، المواشي، الزواحف ومئات الأنواع الأخرى من الموجودات، وكل واحدة منها تعيش في نواحي هذا العالم الكبير. يعيش الجن مثل بقية الموجودات. هل الأسماك في البحار تؤذي الناس؟ هل طيور السماء تؤذي الإنسان؟ هل الحيوانات التي تعيش في الغابات والجبال والصحاري تقوم بإيذائنا؟
لا، حتما، فلا شأن لهم بنا.
أحسنت، وكذلك الجن ليس لهم عمل معنا، وليس بمقدورهم توجيه الضرر إلى الناس.
أبي، لماذا لا يقضي الله على الظالمين؟
بني، نور عيني، لك الحق أنت ولكل الأطفال من عمرك أن تسألوا هذا السؤال، فأنت تشاهد كل يوم من الصهاينة في فلسطين يقتلون الناس، وقد قتلوا الكثير من الناس والأطفال في لبنان والعراق. تشاهد الأمريكيين يقتلون الناس بالقصف في مناطق أخرى كأفغانستان. ترى غيرهم يقتلون المسلمين في بورما وكشمير وغيرها. فأنت حين ترى هذه المشاهد كل يوم يتفطر قلبك على الناس، وخاصة الأطفال المظلومين في هذه المناطق، وتقول في نفسك: لماذا لا يعاقب الله هؤلاء الإسرائيليين الصهاينة الظالمين وهؤلاء الأمريكيين المعتدين ويقضي عليهم؟ أفلا يحب الله الناس المسلمين؟ بني، انظر كم أن فصول السنة مختلفة فيما بينها، كل فصل له خصائصه وللطبيعة فيه حالتها وبرنامجها الخاص، كما أن الله الرحيم جعل لنا نحن البشر فصلين من الحياة وبينهما اختلاف أيضا. الفصل الأول حياتنا من الولادة حتى الوفاة، والفصل الثاني ما بعد حياتنا، أي من الموت إلى يوم القيامة. يمكننا في الفصل الأول من حياتنا، أي المدة التي نحياها في الدنيا، أن نقوم بأعمال الخير وكذلك بأعمال الشر، ويمكننا أيضا أن نكون ظالمين أو رحماء، ويمكن لنا أن نصلي أو لا نصلي، يمكننا أن نختار الصدق أو الكذب، يمكن أن نحسن إلى والدينا، ويمكن لنا أن نسيء إليهما. لقد أعطانا الله تعالى خلال هذه المدة، الفصل الأول، فرصة لنختبر أنفسنا، هل نحن من أهل الصلاح أو من أهل السوء؟ فإذا قمنا بأعمال حسنة في هذه المدة فسيكون مصيرنا وحياتنا في الآخرة، أي الفصل الثاني من حياتنا، الجنة. وإذا ظلمنا غيرنا وكنا من أهل السوء لا سمح الله في هذه الدنيا، سيكون حسابنا صعبا في الحياة الآخرة. نعم، الله يرى أعمالهم، ولكن الآن في الحياة الدنيا هو وقت الامتحان لهم. يقول الله في الآية 42 من سورة إبراهيم: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. حياة القيامة هي الفصل الثاني من حياتنا، حين نرى جزاء أعمالنا السيئة والحسنة. ومن الطبيعي أن بعض الظالمين سيعذبهم الله في الحياة الدنيا، وإن كان جزاؤهم الأساسي هو في القيامة، كما أنه في هذه الدنيا يذكرهم وينبههم أيضاً. فلو اطلعت على صفحة أعمال الظالمين سترى كم هم سيئو الحظ وكم اقترفوا من سيئات في هذه الدنيا. بالتأكيد أنت اطلعت على قصة فرعون، فقد آذى النبي موسى عليه السلام والكثير من المؤمنين، لكنه في النهاية غرق في نهر النيل، فالله أغرقه وأعوانه في النهر ليرى الجميع سوء عاقبة الظالمين. إذا تأملنا في أحداث عصرنا الحاضر نرى أن شاه إيران لم يكن أفضل من فرعون، فقد قتل أثناء حكمه الآلاف من الناس وآذى الإيرانيين المؤمنين والفقراء كثيرا، وكان عميلا أمريكيا لسنوات. ولكنه بعد أن فر من إيران لم تأذن له أمريكا بالدخول والعيش في أراضيها، لذلك اضطر إلى الذهاب إلى مصر بلاد فرعون ومات من الألم والغصة. يا بني، يريدنا القرآن أن نتأمل في حياة ومصير الظالمين لنعلم أن الظلم والعدوان لن يوصلا إلى نتيجة. ورد في الآية 39 من سورة يونس: فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. بني، لدى الله صبر كبير وكبير، فإذا أمهل الظالمين عدة أيام فهذا لا يعني أنه يتركهم وشأنهم، فالظالمون سيجازون في الدنيا والآخرة.